مسرورا نعيد إلى النفس شيئا من ذكريات ما زالت قريبة ولم تبعد كثيرا عن شرف الحديث مع الشباب والحديث إلى الطلاب والكلام مع أكبر عنصر من عناصر بناء الأمة ألا وهم شبابها، فإن صلحوا فأبشر بأمة صالحة وإن خابوا وخسروا فأبشر بأمة خائبة خاسرة. والشباب كما تعلمون إما نعمة أو نقمة، والواقع يشهد لذلك ويصدقه أو يكذبه. وعلى أي حال في هذا اللقاء الذي لم يطول حتى نتحدث في حوار مفتوح وسؤال وجواب وفكرة ومداخلة وخاطرة، ما من مشروع بناء أو مثمر أو ضار أو مفسد أو مدمر إلا ويعتمد على الشباب وجودا وعدما، دراسة وإحصاء، دقة وبيانا. فالذي يريد أن يروج سلعة أو بضاعة أو يقدم شيئا أو دراسة في جدوى مشروع اقتصادي أو غيره يدرس حال هذه الأمة، هل هي أمة طفولة أم أمة هرم وشيخوخة؟ فالمشاريع في غالب الأمر إذا كانت مرتبطة بالحركة والبناء والإعمار والعمل لا تسعد كثيرا بهاتين الفئتين بقدر ما تسعد بفئة الشباب كثيرا. وأنتم تعلمون أحبتي أننا في بلادنا هذه نسبة الشباب الذين حول 15 وما فوقها وقريبا منها هم أكثر من نصف السكان، أكثر من نصف السكان في بلادنا هذه هم من الشباب. فنحن أمة شابة وواعدة ومقبلة وفتية، ولكن السؤال ما صفتنا، ما لوننا، ما موقعنا، ما أثرنا، ما قدرنا؟ ذلك عائد إليكم أنتم، فإن صلحتم والظن بكم هذا فأمة صالحة واعدة معطاء، وإن كان الآخر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحاشاكم أن تكونوا كذلك. فأمة الواحد من شبابها كما يقول الشاعر: وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. الشاب الذي يستهلك من الأمة الأمن والصحة والتعليم والرعاية والخدمات الاجتماعية وجميع ما يتعلق بالمرافق وغيرها هو لا شك يستهلك من مجتمعه ومن أمته أشياء كثيرة، ولكن السؤال هو ماذا يقدم لهذه الأمة؟ وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، أعظم بلية ومصيبة حينما يكون في البيت ولد ينفق عليه الأب وتسهر عليه الأم وترعاه الأسرة، ولكنه رقم يضاف في خائنة أو في خانة لا تنفع أبدا، ورقم يضاف إلى الأعباء والاستهلاك والمصروفات والنفقات لكنه لا يضاف إلى الإنتاج أبدا. ومن هنا نقول إن الشباب إذا أراد الواحد أن يفخر بنفسه وأن يفخر بذاته وأن يفخر بشخصيته وأن يفخر بموقعه فلينظر على أي طريق وأي سبيل ماض هو، هل هو في مرضاة الله وعبادة الله وفيما يقربه إلى طاعة الله وجنة الله، أم هو في طريق فيما يذله ويهينه ويخزيه ويقربه من سخط الله عز وجل. ومن يهن الله فما له من مكرم. أرقى درجات العزة أن يكون الشاب سائرا في طاعة الله، وأخس درجات الهوان أن يكون الشاب منحدرا في معصية الله. والواحد قادر أن يختار موقعه ومكانه بين تلك الدرجات وهاتيك الدركات. قد يقول الشباب: نحن ليس عندنا ولا بضاعتنا إلا الكلام، المدرس يتكلم والشيخ يتكلم وفي التلفزيون كلام وفي كل مكان كلام. وأقول إن ذكر الله وإن القرآن كلام،
كما إن السحر والشعوذة كلام، وإن شهادة الحق كلام، كما إن شهادة الزور كلام، وإن الصدق في القول كلام، كما أن الكذب والبهتان والافتراء كلام، وإن النكاح والزواج بكلام، وإن الخلع والطلاق بكلام، وإن إصلاح ذات البين بكلام، وإن إفساد ذات البين بكلام. إذن لا نستهين بالكلمة، لا يجوز أن نستهين بالكلمة أبدا، لأن الكلمة إما أن تكون بناءة في سبيل الإصلاح والإنتاج والعمل، وإما أن تكون هدامة في سبيل الوهن والكسل والفتور. بالأمس ليلا قال لي شاب إنه سمع كلمة وهي مقطع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها غيرت اتجاه حياته. الكلمة لا يستهان بها، ولذلك قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لما كانت الكلمة توفق أو تفرق أو تصلح أو تفسد أو تقرب أو تبعد أو تبني أو تهدم، كانت الكلمة عملا من أعمال اللسان، كما أن التوكل والمحبة والخوف والرجاء عمل من أعمال القلب. يقول هذا الشاب كلمة واحدة غيرت مجرى حياتي، وأنت كما تراني لا أزال شابا أعاني ما يعاني غيري من الشباب، من مراهقة الشباب وعنفوان الشباب وقوة الشباب. قلت له يا بني ما هي هذه الكلمة؟ قال سمعت كلاما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من أصبح وهمه الآخرة تكفل الله برزقه وأتته الدنيا راغمة وجمع الله له ضيعته. ومن أصبح وهمه من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له ضيعته وتكفل الله برزقه وأتته الدنيا راغمة. إذن هذا كلام أو مقطع من كلام كان سببا في تحول المسيرة في حياة شاب من الشباب، وما أكثر الشباب الذين ضلوا ضلالا بعيدا بسبب كلمة. ربما هذه الكلمة مقطع من تمثيلية أو مسرحية، ربما هذه الكلمة مقطع من مجون أو فسق، ربما هذه الكلمة مقطع من حديث ضار، ورب شباب اهتدوا ونبغوا ونفعوا ونفع الله بهم، ورب كلمة كانت هي السبب في صلاحهم سمعوها في مسجد أو في محاضرة أو في قاعة دراسية أو في مكان من الأماكن. إذن أحبتي في الله لا نستهين بالكلام، بل إن أجهزة الأمن السرية وأجهزة مخابرات الدول التي تمكر مكرا كبارا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تعتني بصناعة الكلمة وطريقة إرسال الكلمة وموقع استعمال الكلمة في الخطاب الذي يوجه إلى العقول من أجل الدمار أو الإعمار أو أي هدف من الأهداف. وتدمير الشباب الذي هو محور حديثنا اليوم وإفساد الشباب له وجوه عديدة، فإما تدمير للشباب من خلال إجهاض طاقاتهم وقتل ووأد مواهبهم، وربما تدمير للشباب من خلال الإغراء والاستدراج والدعوة تحت سياط الدعاية والإعلام نحو الشهوات التي لا تعرف الوقوف عند حد معين، وربما كان تدمير الشباب من خلال الانحراف الفكري والدعوة إلى التطرف والدعوة إلى الوقوع في أنواع الضلالات ملبسة بشعار الدين من أجل أن يقع الشباب في أخس مواقع الانحراف. إذن الشباب هم الصيد الثمين، والشباب هم الشريحة المستهدفة، والشباب هم الجمهور الذي كل يتنافس أن يعرض بضاعته عليهم. الشاب الذي ترونه من خلال بعض الوسائل طابعا وحيدا ذليلا كثيرا في زنزانة سجن المخدرات، هل بات، هل نام ليلة صحيحا فأصبح مدمنا؟ هل نام ليلة مستقيما فأصبح منحرفا؟ لا، لقد تتابعت عليه الكلمات إغراء وجذبا واستدراجا، إشباع للفضول وحب للاستطلاع ورغبة بالتجربة وشيء من المباهاة وادعاء الرجولة، حتى بدأ الشاب في التدخين، ثم تبع التدخين نوع آخر من السهر المحبب ظاهريا تحت وطأة أنواع من الحبوب، ثم تبع هذا السهر ما يحتاج أن تملأ به الأجواء التي فتحت الأعين وشدت الغريزة وفتحت استعدادات النفوس، فكان لابد من تجريب نوع آخر من المسكرات أو المخدرات. وبطبيعة النفس إذا جربت شيئا اكتفت منه، ولا تجد المتعة إلا في الجديد والمزيد. فأنت لو شربت أول كأس من العصير مثلا، لذة ومتعة الكأس الأول أكثر بكثير من لذة ومتعة الكأس الثاني من العصير، إلى أن تصل الكأس الثالث والرابع، ثم تقف عند حد الإشباع فتحتاج إلى شيء آخر. كذلك المخدرات، أول ما يتعاطاها الشاب يجد عالما وهميا فسيحا ظاهريا يدعو إلى الطمأنينة أو يدعو إلى الانسجام والراحة، لكنها راحة وهمية ثم تنتهي وتتلاشى وتقف اللذة عند حد معين، يحتاج بعدها أن يتعاطى جرعتين بدلا من واحدة، فيطلب الثانية ثم الثالثة، وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، ثم لا يزال الشاب يطلب المزيد حتى يصبح الداء هو الدواء في نظره. دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. الشاب حينما يستمر بهذا المنعطف تقف درجة إشباع الحبوب إلى حد، فيحتاج بعد ذلك إلى الإبر، ثم تقف درجة التأثير من الإبر إلى درجة أن يبدأ الشاب يغرسها عند عينه أو في أقرب مواقع الجهاز التأثير على الجهاز العصبي، وهكذا يطلب المزيد إلى أن يوجد ميتا على أهون وأذل وأرذل خاتمة، وكل يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، يموت على ميتة دنيئة فيبعث على حال يخزي، أسأل الله لنا ولكم السلامة. كذلك الشاب الذي توجه له الكلمات بالتحقير بالإهانة بالتثبيط باليأس بالقنوط، أنت لا تنفع، أنت لا تصلح، أنت غبي، أنت أبلة، أنت مسكين، أنت تافه، حينما يخاطب الشاب بمثل هذه العبارات، هذه معاول تهدم كل جوانب البناء والعطاء في شخصيته، فيظل أسيرا للأمراض النفسية التي تحوم حول رأسه وتقول أنت تافه لا تصلح لشيء. وبإمكان المعلم والمربي والأستاذ والداعية أن يبني من الشاب الذي كان يعتقد عن نفسه لا شيء أن يبني منه قمة جبل، وبإمكانه أن يدكدك جبل الطموح ليجعله رمادا قاعا صفصفا. إذن يمكن أن نتوجه إلى الشاب بالكلمات فنغير من مواقفه وأساليبه، في زخرف القول تغيير لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، تقول هذا لجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، ذما ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. أحبتي الشباب، اسمعوا معي إلى هذه القصة. يذكر أن شابا كان يعاني من أوهام نفسية، حتى تعرفون أثر التأثير النفسي على الإنسان وخطورته، وأثر التفات الشاب إلى مطارق الكلام الذي يأتيه من الآخرين. هذا الشاب ابتلي بمرض نفسي يقول له هذا المرض وهما يتوهمه إنك حبة من الأرز. شاب طول عرض يتوهم عن نفسه أنه حبة أرز، فكان هذا الشاب إذا مرت حمامة يختفي تحت السيارات، يقول أنا حبة رز وبتجي حمامة وتأكلني. الحين إذا مرت الدجاجة هرب منها هروب القط من الفأر من القط، وإذا مر طير من الطيور أخذ يحاذر على نفسه يخشى أن يسقط عليه الطير ليلتقطه. وما زالت عقدة الحبة باقية في نفس هذا الشاب، فأدخلوه مصحا نفسيا وعالجوه سنتين كاملتين، وبعد مدة ظنوا أنه تماثل إلى الشفاء، وفي يوم خروجه ورحيله من المستشفى جاء المدير يقول له مدير المستشفى: الآن أيها الشاب هل اقتنعت أنك رجل ولست حبة أرز؟ قال: أنا مقتنع لكن أقنع الدجاج، أنا مقتنع ولكن أقنع الحمام والدجاج. فنظل في دائرة الوهم إذا كان الشاب يرى نفسه شيئا لا قيمة له، إذا كان الشاب يرى نفسه وهما شيئا لا قيمة له. ومن هنا أول ما ينفعك الخطاب إذا كنت تقتنع أنك تؤثر وتقتنع أنك تتأثر وتقتنع أنك تجيب وتستجيب وتقتنع أنك قادر على أن تتقدم وأن تتأخر. هذه المسألة المهمة أيها الأحبة، إذا اقتنع الواحد منا عرف أنه يستطيع أن يؤثر بالخير ويخشى أن يتأثر بالشر، يستطيع أن يؤثر بالمعروف ويخشى أن يتأثر بالمنكر، يستطيع أن يؤثر في البناء ويخشى أن يتأثر بالهدم. إذا كل واحد منكم يعيش هذه الفكرة فحينئذ ندخل في موضوعنا ونقول إننا هذه الأيام نعيش ضجيجا وكلاما وحديثا طويلا حول الإسلام. والإسلام منذ أن أنزله الله عز وجل إلى يومنا هذا لم يتغير ولم يتبدل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب الأخرى التي لم يتكفل الله بحفظ لها ما بقيت على ما حفظ عليه القرآن من السلامة والحفظ من الزيادة والنقص والتحريف وغيره، ولله الحمد والمنة. إذا ما دمنا معاشر الشباب نطمئن بأننا على دين وملة باقية خالدة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول، إذا الذي يتبدل هو فهم الناس واستقامة الناس إلى الانحراف وعودة الناس من الانحراف إلى الاستقامة. الذي يتغير هو تحول الناس من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى ضعف. أقول إن هذا الضجيج حول الإسلام وخاصة من وسائل الإعلام الغربية هي التي جعلتنا نقول وبملي أفواهنا: يا معاشر الشباب إنكم مستهدفون وإنكم محاصرون وإنكم مهددون ما لم تقفوا وقفة الأسود بفهم صحيح ووعي واضح وقوة ثابتة وقدم راسخة لا تعرف التردد أبدا بأي حال من الأحوال. ليس الخلل في الإسلام، فالإسلام هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سيد البشرية صلى الله عليه وسلم من عند الله. الإسلام هو الذي صنع الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. الإسلام هو الذي بنى هذه الحضارة الإسلامية. ليس الخلل في الإسلام أبدا، لكن أمة الإسلام تمرض وتصح وتضعف وتقوى، ليس خلل في الشريعة أبدا. إذا لماذا يكثر الكلام هذه الأيام عن الإسلام وعن التدين وعن الاستقامة وعن الالتزام؟ لماذا نسمع كلاما كثيرا؟ ربما بعض الشباب يقول: ما دام الحديث عن التدين وعن الاستقامة وعن الالتزام بهذه الطريقة فأنا خير لي أن أكون في منأى. أنا بكل وضوح بكل بساطة قد يقول الشاب: ما دام هناك ضجيج وكلام وفي حديث عن التطرف وحديث عن التكفير وحديث عن الانحراف وحديث عن الإرهاب وحديث، إذن سوف أبتعد عن كل ما يمت إلى هذه الدائرة بصلة. وهذا كلام لا يقبل بأي حال من الأحوال أبدا. على أي حال ينبغي أن نقول للشباب، من أراد عزة وكرامة واستقامة وصلاحا ونجاحا وفلاحا وقوة ودورا مؤثرا فاعلا في مجتمعه وحياته، فلا بد أن يكون على منتهى الفقه والفهم لدين الله والتمسك بطاعة الله والاستقامة على الوسطية التي أشار إليها فضيلة المقدم آنفا. ما دمنا أمة وسط وأمة استقامة فلن يضيرنا ولن يضرنا أي شيء. ولنعلم أننا لا بد لنا من العلم الذي يضبط تديننا ويضبط مسيرة استقامتنا ويضبط طريق توجهنا. وخذوا أمثلة على ذلك، الذين تكلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم هؤلاء ثلاثة نفر تكلموا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقلوها. فقال أحدهم: وأينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا أصوم ولا أفطر. قال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الرابع: وأنا أقوم الليل ولا أنام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقالة فخرج غاضبا وقال: ما مقالة بلغتني إن أقواما يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، أما أنا، يقول صلى الله عليه وسلم، فأصوم وأفطر وأنام من الليل وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن ليس الإسلام والالتزام والاستقامة والتدين الصحيح ليس تشددا وليس تطرفا وليس تزمتا وليس حرمانا للنفس من الطيبات. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أنا الآن أسألكم يا شباب، من خلال القصة التي سمعناها عن هؤلاء الأربعة، ما الذي جعلهم يقول أحدهم أنا لا أتزوج، والثاني يقول أنا لا أفطر، والثالث يقول أنا لا أنام من الليل، والرابع يقول أنا أصوم أبدا أو أصوم دائما؟ أليس هو الجهل؟ قلوا نعم. قلوا بلى، إذا سئلت بأليس فقل بلى. نعم. الأمر الثاني، يعني صورة الجهل الأولى، صورة الجهل الأولى أنهم جهلوا حقيقة الكمال في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنهم يأتون بكمال أكثر منه، فقالوا: نحن نصوم أو لا ننام أو لا نتزوج النساء أو لا نأكل اللحم. إذن الجهل هو الذي قادهم إلى هذا التصور. صورة أخرى من صور الجهل، ذلك الذي قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا، فأراد بعد الندم أن يتوب، فذهب إلى راهب. الراهب عنده عبادة بلا علم، الرهبنة تدين بلا علم. فقال هذا القاتل السفاح الذي قتل 99 نفسا، قال: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فنظر إليه الراهب بكل اشمئزاز ونفور وقال: لا. يعني كأنه يقول: أنت مقعدك درجة أولى محجوز في أسفل سافلين من جهنم، لا مكان لك أبدا. فغضب ذلك السفاح القاتل وقال: ما دمت قتلت 99 نفسا فلماذا لا أكمل بهذا الراهب المئة؟ فقتل الراهب تمام المئة، ثم ذهب إلى عالم، ذهب إلى عالم من العلماء فقال له إنني، قال له إنني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال العالم نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة ومن يغلق عنك باب التوبة؟ الحق بأرض بني فلان فإن فيها قوما يعبدون الله. وكلكم يعرف القصة أن هذا الرجل خرج مهاجرا إلى الله تائبا من ذنبه بعد أن قتل 100 نفس. وما الذي كان؟ جاءت ملائكة الآجال والأرواح تقبض روحه، ثم تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالوا ملائكة الرحمة قد خرج تائبا مهاجرا، فقالت ملائكة العذاب إنه كان قاتلا سفاحا. فأوحى الله عز وجل أن قيسوا ما بينه وبين أرض التوبة وأرض المعصية التي تركها، فإذا بينهما قرابة شبر أو ذراع، فأوحى الله إلى تلك الأرض التي فيها قوم صالحون أن تقاربي، وأوحى الله إلى أرض المعصية التي خرج منها مهاجرا أن تباعدي، فقبضت ملائكة الرحمة روحه. إذن أيها الشباب، نعرف أن الجهل يفضي إلى أن يعتقد الإنسان أنه مهما عمل فلا يزال مقصرا، ويخرج بذلك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير مكتف بالسنة. ونعرف أن الجهل يقود إلى القتل كما قتل ذلك الراهب تمام المئة. ونعرف أيضا أن الجهل طريق إلى الفتوى بلا علم. مجموعة من الصحابة كانوا في سفر وكان معهم رجل به شجة جرح في رأسه، فاحتلم في ليلة شديدة البرد قارسة البرودة، فقال لمن حوله هل ترون لي من رخصة في أن أدع الغسل؟ قالوا لا نجد لك رخصة، وأصروا عليه أن يغتسل، فاغتسل فزاد عليه أثر جرحه فمات رضي الله عنه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا؟ إنما كان شفاء العي السؤال. إذن الجهل يقود إلى القتل، والجهل يقود إلى الفتوى بغير علم ثم يفضي إلى الهلاك، والجهل يقود إلى أن لا يكتفي الإنسان بما شرع الله فيطلب المزيد بغير ما شرع الله، فيخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأحداث الأخيرة التي سمعتم أنباءها وأخبارها، التفجيرات التي وقعت في الرياض وأمثالها من قبل، ونسأل الله أن يكفينا شر ما بعدها، جاءت إن كانت من هذا الباب فهي من باب الجهل، ومن باب البعد عن العلم، ومن باب البعد عن العلماء، ومن باب مجانبة العقل والرشد والصواب، ومقاربة الجهل والغي والفساد. انكشفت الحقائق وظهر الزيف، ونقول لا تحسبوه شرا لكم. هذه التفجيرات أعطتنا أصنافا وألوانا واضحة، لون الصالحين الصادقين المؤمنين المتقين المهتدين الذين عرفوا بالصلاة مع الجماعة، عرفوا بالاندماج في المجتمع، عرفوا بالاختلاط بأبناء مجتمعهم، عرفوا بالمثابرة على أعمالهم وتعليمهم، عرفوا بحسن الصلة بكافة أفراد مجتمعهم، عرفوا بالقرب من علمائهم، عرفوا بالتعاطي الطبيعي مع كل احتياجاتهم في ظل المجتمع بعيدا عن العزلة والتقوقع أو الغوص في السراديب والكواليس. فعرفنا من هو الذي يستقيم استقامة صالحة ويعبد الله عز وجل على بصيرة. وكشفت الطيف الآخر والوجه الآخر، وأسقطت القناع عن وجوع كانت تتمسح بالإسلام وتظهر شيئا منه، ولكنها في سمات التفتنا إليها بعد هذه الأحداث لنجمعها فعرفنا هذه السمات. فأولها البعد عن الاختلاط بالمجتمع والرغبة في الانزواء بعيدا عنه والأنس بالخلوات البعيدة بعيدا عن العلم، بعيدا عن العلماء، بعيدا عن التعليم. ولذلك تجد أكثر من يسلك هذه المسالك يفر من مقاعد الدراسة ولا يوفق في مواصلة دراساته الثانوية والجامعية. تجد أكثر من يسلك هذه المسالك يقع في ألوان من الانحرافات الفكرية، وإن كان على ظاهره شيء مما يسميه هو تدين، وشتان بين الاستقامة الصحيحة وبين ما ظاهره التدين وباطنه الانحراف الفكري. هذه الظاهرة كانت توجها لاختطاف الدعوة واختطاف عقول الشباب واختطاف التدين، وبعضهم يدعي من خلالها الإصلاح. والله عز وجل قد قال في شأن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كذلك أيها الشباب، من علامات الانحراف ولو كان ظاهره التدين أن تجد الذي يحدثك حديثا يائسا عن المجتمع، قانطا من صلاحه، متفائلا بهلاكه وزواله. إذا رأيت الذي يحدثك عن المجتمع ويقول لك هنا خير وهنا شر، هنا صلاح وهنا فساد، هنا أبيض وهنا لون قاتم، هنا كذا، يعني ينظر بنظرة متوازنة، فاعرف أن هذا تدين متوازن. أما إذا جاءك من يقول لك لا صلاح ولا خير ولا معروف ولا هداية ولا أمل ولا رجاء ولا تفاؤل، وإنما هو قنوط ويأس وفشل وضباب وخراب وفساد، فتجد الذي يحدثك بهذه الطريقة يجعلك قانطا إلى درجة أنك تقنط من صلاح أبيك وإخوانك وأمك وأخيك. إذا كان الخطاب والحديث بهذه الطريقة فاعلم أنك تتحدث مع منحرف فكريا، اعرف أنك تتحدث مع رجل أو شخص سمته منحرف فكريا. أما إذا جاءك من يعطيك الأمور على حقيقتها، يقول لك هذا لون أبيض وهذا رمادي وهذا أسود وهذا خير وهذا شر وهذا معروف وهذا منكر، ونحن واجبنا أن نسعى في زيادة الخير وأن نجتهد في إزالة المنكر، أن نتعاون مع كل يد خيرة بناءة، وأن نكف عن التعاون أو الوقوف أو التأييد لكل من يريد أن يفسد في المجتمع. إذا يريك في المجتمع توازنا، فأنت لا شك على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك من علامات الانحراف، من علامات الانحراف في التدين، إذا رأيت الذي يحدثك يسخر بالعلماء ويستهزئ بالعلماء ويقول لك هؤلاء علماء ما ينفعون، ما يقدمون، ما يؤثرون، علماء الشريعة، ويستخف بهم ويتهاون بمقدارهم، فاعلم أن الذي يحدثك هو منحرف في فكره. لكن إذا جاءك من يقول لك لا غنى عن أي مجتمع عن علمائه الذين يسددون مسيرته ويصوبون طريقته ويلتف الشباب حوله وينهلون من علمه، العلماء شبوا على العلم وشابوا على التقى وبيضت لحاهم في الدين والتقى والتوحيد، العلماء لا خير في شباب ينطلق من غير الاستفادة من تجارب أهل العلم، تهدى الأمور بأهل العلم ما صلحت وإن تضل فبالأشرار تنقاد، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. إذا لا بد أن نعرف أن العلماء لهم دورهم ومكانتهم، فمن حدثك بأن العلماء هم بإذن الله من قادة مسيرة صلاح الأمة فذلك محب للخير الصحيح والتدين الصحيح. ومن قال لك علماء لا قيمة لهم، لا وزن لهم، لا مكان لهم، طيب إذا كنا نحتقر العلماء ولا قيمة للعلماء ولا منزلة للعلماء، قولوا لي يا شباب إذا نهتدي برأي من، ونأخذ بفتوى من، وننهل من علم من، ونلتف حول من، ونستفيد من من، إذا ما عاد في أنفسنا قيمة واحترام لعلماء الأمة، ليس فقط علماء بلادنا فقط. لا نظن أن الإسلام محصور في المملكة العربية السعودية، أمة الإسلام طويلة عريضة، المغرب، مصر، الشام، في المشرق، في المغرب، علماء أمة الإسلام. يجب أن نتعلم احترام العالم. وفي الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، والعلماء هم حملة القرآن فقها وفهما واستنباطا واجتهادا. كذلك إذا جاءك من يتكلم في لحوم العلماء بالسب والشتم والنقيصة فقل له كما قال ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، ومن وقع في أعراضهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ومن علامات الانحراف، لأننا يا شباب ابتلينا بشر دخل في صفوف شبابنا، وحتى لا نكون كما قال الأول: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. بلينا بمن يدخل في قلوب الشباب بطريقة كما قلت تجعلهم في عزلة عن المجتمع، تجعلهم يستهينون ويحتقرون ويستخفون بعلمائهم. وكذلك تجد هذا الشاب الذي يسقيك ثم الانحراف يأتي إليك ويقول: خذ هذه فتوى استخرجتها من المنتدى الفلاني في الانترنت، خذ هذه الفتوى وعض عليها بالنواجذ، ودع عنك فتوى كبار العلماء، ودع عنك فتوى مجلس القضاء، ودع عنك ما يوجهه أساتذتك الكرماء الفضلاء النبلاء في هذه المدرسة وفي غيرها. فإذا وجدت من يحدثك ويقول لك: دع عنك قول العلماء، جمهور العلماء، وخذ هذه الفتوى المجهولة، لا تعرف من كتبها ومن هو قائلها ومن هو الذي اجتهد فيها، فحينئذ هذا الذي يحدثك يحدثك بالانحراف. باختصار يدعوك أن تتمسك بقول واحد ويقول لك: اترك قول ألف واحد، يقول لك: خذ قول هذا الواحد أو الثلاثة أو العشرة، ودع عنك قول ألف عالم أو 3000 عالم أو أكثر. وأنا أسألكم يا شباب الآن، الواحد منكم لو كان عنده مرض من الأمراض فقيل له: هذا دواء قد وصفه عالم واحد، ولكن جماهير أطباء الأرض اليوم يقولون هذا ضار والذي ينفع هذا، من الذي يخاطر ويجازف بصحته فيأخذ قول الطبيب المنفرد برأيه خلافا لقول وإجماع آلاف الأطباء؟ ما أحد يجازف بصحته. فكذلك لا تجازف بدينك من أجل كلام من شخص مجهول أو غير معروف أو فتوى شاذة أو كلام لا يعول عليه، وتترك كلام أهل العلم. من علامات الانحراف، افرض أنك أنت جاء إليك 2 أو 3 من الشباب وقالوا: تعال معنا عندنا حديث ممتاز ونبي نتحدث معك، وجلست معهم وسمعت في الجلسة كلاما العلماء فيهم والمجتمع فيه والأمور لابد تتغير ونحن لابد أن نتسلح ولابد أن نفعل ولابد، طيب لا بس بشرط واحد، هذا الكلام اللي تقولونه لي بشرط واحد أقبله، لكن نذهب إلى المفتي، نذهب إلى أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، نذهب إلى 3 من قضاة المسلمين الذين يقضون في الدماء والأعراض والأرواح، نذهب إلى رئيس قسم الدراسات الإسلامية في الجامعة الفلانية، نأخذ رأي 5-6 من مدرسينا وأساتذتنا. إذا قالوا لك نعم نقبل، يرجى شيء من الأمل، لكن في الغالب بل بالتأكيد أن الذي يحمل الفكر المنحرف لا يسمح أن يعرض فكره على العلماء تماما، كالذي يزور العملة لا يسمح أن تكشف العملة وأن تختبر العملة وأن تفحص العملة، لا يرضى أن تفحص أمام الأجهزة الدقيقة. إذن عند هذه الحال تعرف أنك بأمس الحاجة إلى أن تغير نظرتك وأن تفهم من جديد ما يجب عليك أن تفعله في مثل هذا. أحبتي في الله، الشباب الذين وقعوا في القتل قبل أيام ووقعوا في التدمير والتخريب، كيف رضي أحدهم لنفسه أن يقتل حراس المجمع المسلمين؟ وكيف رضي أحدهم لنفسه أن يقتل الذين في داخل المجمع من مسلمين وغير مسلمين؟ أليس هذا المسلم قد دخل بتأشيرة بفيزة بإذن من ولي الأمر؟ الجواب نعم. إذا لماذا يقتل؟ إذا كان الذي في المجمع يقتل فكذلك الذي في شارع المكرونة يقتل، والذي في شارع صاري يقتل، والذي على الكورنيش يقتل، والذي في السوق يقتل، والذي في حراء يقتل، ما هناك فرق. إذا كان هذا يمكن أن يقتل بحجة أن الإذن والإجازة بدخوله لا قيمة لها، فكذلك بقية الآخرين لا قيمة ولا فائدة من الإجازة لهم، وعلى ذلك فلا بأس أن يقتلوا وتؤخذ أموالهم ويعتدى على أعراضهم. هل جاءت الشريعة بهذا؟ هل الإسلام يبيح شيئا مثل ذلك؟ الجواب لا، ولكن المشكلة تعود إلى أن الشباب أعرض بعضهم عن العلماء واختاروا بعض المواقع الإلكترونية تكون هي التي توجههم. قرأت الفتوى، من الذي أفتى؟ من الذي قال؟ من هو المتكلم؟ أنت لو تسمع إعلان في دورة مياه هل تقبل به؟ وما أكثر ما يكتب على جدران دورات المياه، هل تقبل كلاما موجودا في دورات المياه إطلاقا؟ كذلك حينما تقبل كلاما في موقع من مواقع الانترنت، كلام يتعلق بدينك بحياتك بروحك بعقيدتك بالدم بالعرض بالمال بالمعاملة بالعقيدة بالأخلاق بالسلوك بالفكر، تقبله دون أن تعرف من الذي قاله؟ تماما كما لو أن أحدا في الشارع أعطاك دواء وقال خذ عالج به نفسك فربما تشفى وربما تموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الشباب، ينبغي أن نعرف أن الإسلام سماء واسعة تظل البشرية، والإسلام أرض واسعة تحمل البشرية، والإسلام هواء تتنفسه البشرية، فلا نقبل أن يحتكر الإسلام ليقول الناس أو أحد من الناس إن فلان وجماعته فقط هم الذين يفهمون الإسلام وحدهم وما سواهم فعلى ضلال مبين إلى أن تقوم الساعة. هذا الكلام لا يقبل أبدا. لا يمكن أن نجمع البحر في قربة، لا يمكن أن نجمع النهر في قارورة، لا يمكن أن نختزل الهواء في كبسولة، لا يمكن أن نقول إن الإسلام بطوله بعرضه بسموه بعلوه بعمقه. كل هؤلاء البشرية وعلماءها وفقهاءها وأساتذتها وقضاتها كلهم على ضلال وخطأ، ما فهموه وما فهم الإسلام إلا فلان وفلان وفلان وجماعاتهم. الجواب في منتهى الضلال. لقد كان بوسع أبي بكر لما فتح البلاد الإسلامية ألا يدع على وجه الأرض كنيسة. طيب أبو بكر لما ترك أهل الذمة على كنائسهم مع الشروط الشرعية، هل كان مجاملا في الدين؟ هل كان منافقا؟ حاشاه ذلك. هل كان مقصرا في تبليغ الدعوة؟ أبدا. وهو الذي يقول في أهل الزكاة إلا لما منعوها، والله لو منعوني عناقا كانوا، في رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. أبو بكر الصديق ما يجامل في الدين، وأرسل بعث أسامة بن زيد، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما يزل رطبا لم يجف ترابه الشريف صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب هل كان ضعيفا؟ توسعت الفتوحات في عهد عمر وما أزال الكنائس عن وجه الأرض، كانت باقية. ليش؟ السبب أنه لا إكراه في الدين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما يمكن أن يكره غير المسلم الكافر الأصلي، لا يمكن أن يكره على دينه على الدين أبدا في ضوابط شرعية معينة. فعمر الفاروق وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن بعده من الخلفاء تركوا هؤلاء على دينهم مع معاملة معينة. أجل نأتي نحن في آخر الزمان نقول لا، إن أكثر غيرة وأكثر تقى من أبي بكر وعمر، ولا نسمح أن يبقى على وجه الأرض معبد ولا كنيسة. والله إذا يوجد في بلاد الأرض باستثناء بلاد الحرمين وجزيرة العرب أي معبد فما علينا منهم، لكم دينكم واليدين. يا أحبابي يجب أن نفهم الإسلام، ولا نظن أننا سنكون أكمل من أبي بكر وعمر الذين ماتوا ولا تزال الكنائس موجودة على وجه الأرض، مع أنهم فتحوا البلاد وأخذوا الجزية وقهروا الناس بعز الدين. هل كانوا مقصرين أو منافقين أو متهاونين؟ الجواب لا. يقول صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الخلق، تقوم الساعة والروم أكثر الخلق. وتعامل المسلمون قديما مع غير المسلمين في منتهى السمو والرقي والأخلاق. ما بالنا نعيش نظرة أحادية لا نريد أن نرى على وجه الأرض إلا ليس فقط المسلم، لا نريد إلا أن نرى المسلم الذي يتفق معنا في فهمنا الضيق، وما سوى ذلك فلا نقبله. الجواب هذا انهيار. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم. ختاما أيها الشباب، أليس من حق الشاب أن يعيش حياة طيبة وحياة واسعة وحياة هنية وحياة لذيذة؟ يعني هل كتب علي أن أعيش الضيق والتشنج والتزمت والتعب والعزلة والحرمان من طيبات الحياة وعدم الالتحام في المجتمع؟ هل كتب علي أن أعيش شقيا؟ ليش؟ لأنني هكذا فهمت الإسلام. البلاء في الإسلام ولا في فهمي أنا؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما جاءت الشريعة حتى يكون الناس أشقياء، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن بلاؤنا وانحرافنا هو من فهمنا أو من رضانا وقبولنا بالأفكار المنحرفة أن توجه سلوكنا وأن توجه تصرفاتنا؟ التدين الصحيح مثل الماء البارد على الظمأ، والتدين الصحيح مثل الطعام اللذيذ على الجوع، والتدين الصحيح مثل اللباس الناعم في الشتاء للدفء، التدين الصحيح مثل الفراش الوثير في الليلة الشاتية. أما أن نظن أن التدين هو مجموعة من حالة العزلة والاختفاء والمطاردة والشعور بالبعد عن المجتمع وعدم القدرة على التعامل معه، فذلك أمر خطير جدا. أحبتي بالله، الذي يريد أن يوجهك إلى الفكر المنحرف لا يقول لك يا أحمد يا صالح يا سعيد يا مبارك تعال أعطيك الأفكار التالية: 1 يجب أن تكفر الولاة، 2 يجب أن تكفر العلماء، 3 يجب أن تستخف بالفقهاء، 4 يجب أن تبتعد عن المجتمع، 5 يجب أن لا تعرض أفكارك على أهل العلم الشرعي، 6 يجب أن تكون في بعد في كل تصرفاتك وغموض في كل أحوالك. الذي يريد أن يسقيك أفكارا منحرفة ما يعطيك 1، 2، 3، 4، 5، لا. كيف إذن يؤثر عليك؟ أنا كيف أستطيع أن أؤثر على 10 من شباب مدارس الثغر مثلا؟ أباخذهم وأضعهم في جو معين، أبعطيهم إيحاءات وأعطيهم صور مشاهد مقاطع كلمات أجواء أخبار معلومات، مجموع الإيحاءات والتأثيرات النفسية تجعل الشاب يقول ايه، هل نسرنا في بلد كافر؟ أثرينا في مجتمع كافر؟ أثر علماءنا هؤلاء منافقين، أثر أساتذتنا هؤلاء أساتذة الدراسات الإسلامية واللي درسون المواد الشرعية، أثرهم ظلال ما يفقهون، أثر علماءنا كذا. يبدأ الشاب يفكر بطريقة عكسية بسبب الإيحاء. ما أحد يجي لما يريد أن ينحرف فكرك يعطيك معلومات مباشرة، لا، يعطيك أجواء 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 معينة وتأثير وإيحاء حتى تخرج أنت بهذه النتيجة. أحد أقاربي يقول لي، طلبني مجموعة من الشباب وذهبت معهم إلى مكان ما وجلست معهم أياما، قال والله لولا أني أعرف من العلماء من أعرف وأعرف من الدعاة من أعرف، والله لولا ذلك بعد رحمة الله لخرجت من ذلك المجتمع مكفرا بلادي وعلمائي وولاة أمري ومجتمعي، ولبقيت منقلبا ناقما على أفراد الأمة والمجتمع. لكن ما الذي حفظه؟ سؤال أهل العلم. إنما كان شفاء العي السؤال. الشاب إذا استدرج إلى انحراف فكري وما سأل أهل العلم والله يضل ضلالا بعيدا. لعلي أكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، وأقول ينبغي أن ننتبه ولا نتهاون بهذا، فإنه يقودنا إلى اختلال الأمن الذي يجعلنا لا نجد الحياة طعما ولا سعادة ولا عبادة بأي حال من الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.